ومنهم من قال لا يجوز. والذي يظهر لي أنه لا يجوز أن تبترش المرأة الحرير، يعني هذا لا يتعلق بلباسها الذي أبيح لها فيه الحرير عشان من أجل التجمل للزوج. كيف؟ الافتراش لا عموما أحل وحرم على ذكوره حتى إيش؟ هنا يحرم حتى السمال الذهب على الرجال هنا. لكن شيخ الإسلام يقول ما دام أبيح من الحرير مقدار أصابع أربعة أصابع فما دون وما كان يسيرا تابعا فهذا مثل هو يستعمل الآن يستعمل يستعمل الآن الشرب الحرام على الرجال والنساء الذهب والفضة واللباس يجوز للمرأة الذهب والحرير ولا يجوز للرجل غير اللباس والشرب مش مثل ايش على يحرم على الرجال وعلى النساء ايضا نعم الله فيه نهي عن هذا ما يعني ما امدانا استطرد الادله لكن الظاهر فيه نهي نعم 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 سمعتم يقول الخمر ما حرم كثيره فقليله حرام إيه المسك الحرام فقليله حرام هكذا تقول هذا الذي تريد هذا الذي تريد إلا ما استثني إلا ما استثني هو يقول الشيخ الإسلام يقول لأن الباب واحد الباب واحد قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكور كذا مو ظاهر العموم وبيح من الحرير ما كان تابعا كأربعة أصابع من الدون وكزرار من الحرير وشف قال هذا مثله قياسا أي ما هو هذا ما هو بحديثة هذا ما أسكر كثيره فقليل حرام في الشراء وكل ما كسر قلوب الفقراء فهو حرام أسألك أجبنا هذا لا هذه علة عليلة باطلة والله لو يجي واحد كدلك وسير مكدلك وقص المشيد يكسر قلوب الفقراء أشد من كونه يلبس خاتم ذهب من بيده هذه الحكمة إن الذهب إذا لبسه الذكر صار يميل إلى التخنث جميل التخنث يعني طبيعة الذهب تؤدي إلى هذا الإنسان ينزل بنفسه وكل شيء يؤدي إلى هذا ما في شكل مفسدة خلاص الوقت خلاص
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولا القصر ولا زكاة في قليلهما المعجب باستعمال أبي العارية وإن عليه كراء لنفق أو كان محرما فيه الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الرجال والنساء يشتركون في تحريم الذهب والفضة في شراف في الأكل والشرب فلا يجوز لا للرجال ولا النساء الأكل أو الشرب في آنس الذهب أو الفضة. طيب استعمالها في غير الأكل والشرب سبق لنا أن الصحيح جواز ذلك لأن النهي إنما هو عن الأكل والشرب وأن أم سلمة كان عندها جلد من فضة حفظت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنها هي التي روت الحديث الذي فيه النهي. وفي باب اللباس ذكرنا أن الرجل بالنسبة للفضة عبد الله يجوز له؟ ذكرنا في ذلك قوله ما هم؟ لا نعم ناصر نعم تمام هذا هو الصحيح هذا الثاني هو الصحيح يعني ما في أدلة على هذا بالنسبة للذهب يا خالد يحرم الرجل لباس الذهب الخالص يباح للمرأة طيب ما هو الحكمة في التفريق بينهما قل يا أخي نعم في التفريق بين الرجل والمرأة في جواز لباس الذهب للمرأة دون النساء دون الرجال ما هي الحكمة ما هو الدليل أعطيتني الحكمة الحكمة هذا الحكم هو الحكم نعم ها طيب والمرأة اين إيه ما الحكمة من التفريق بين الرجال والنساء والمرأة تأتمل التخنة ابن داود نعم نعم صح فلا طيب إذن إباحة الذهب للمرأة رحمة بها أو بزوجها عبد الله حازم وبزوجها أيضا لأن ذلك يسره فصارت الحكمة راجعة للطرفين طيب الفضة بندر ما تقول في لباس المرأة للفضة يعني يجوز يجوز إذن لباس الفضة للرجال والنساء جائز لباس الذهب حرام على الرجال جائز للنساء هذا الخالق طيب التابع الأخ أين أي أنت ها يجوز الرجال مثل لا خالد قول واحد لا في خلاف نعم والقول قول لا يجوز إلا الضرورة قال آخر يجوز إذا كان يسيرا تابعا طيب الذين قالوا بالجواز زهير في اليسير التابع ما دليلهم أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبس حلة زرارها من ذهب هذا واحد وقياس لا الحرير أربعة أصابع فما دون بالجواز لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قرن تحريم الذهب والحرير في حديث واحد وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم طيب خاتم الذهب للرجل جائز خاتم الذهب للرجل جائز لأنه يسير مو لأنه مباح ها من الفضة الذهب خاتم الذهب للرجل أسألك هل هو جائز ولا لا جائز خاتم الذهب لماذا أقول في الذهب يا أخي من زمان جعل من الفضة الله يهديك حرام طيب ما هو الدليل إيه؟ طيب لكن إذا قال قائل هذا يسير تابع خاتم يسير تابع للإصبع ايش نقول؟ غير تابع مستقل. طيب بخلاف الاسباب لانه تابع للثوب. طيب هل يجوز للرجل ان يلبس ساعة من الذهب؟ اي نعم نعم، وهو من باب اللباس. طيب لو وضعها في مخواته اي لا بأس به. هجب لا بأس به ما دامت مهم البوسة لا بأس به. طيب يلا هداك الله. يقول مؤلف انه يجوز من الذهب قبيعة السيف. ما هي قبيعة السيف؟
قبيعة السيف
رأسه. إذا مقبض السيف محل قبض السيف، لأن رأسه آخر مو آخر. طيب دليل
لأنه
يغيظ الكفار. قال له تبارك
وتعالى هذا تعليل.
الثاني الذي
يعني يجوز
فضة
مطلقة،
استعمال الفضة
مطلقة، الأصل
فيه حلم. كيف؟ ما هي فضة؟ ذهب. ذهب؟ إيه ذهب. قبيعة السيف من ذهب.
لأنه سبحان الله تبارك وتعالى.
ها.
يغيظ
الكفار. هذه تعليل. العلة يغدر الكفار، لكن ما هو الدليل على المسألة هذه؟ نعم. وكذلك ذكر الإمام أحمد أن قبيعة سيف الرسول كان من ذهب وزنه 8 مثاقل. طيب ثم قال المؤلف في درس الليلة: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. يباح، يقول يباح للمرأة أو للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. يباح يعني يحل، الإباحة بمعنى الحل، والمبيح هو الشارع. وقول ما جرت بهن، ما جرت عادتهن، ما هذه اسم موصول في محل رفع النائب فاعل، يعني الذي جرت عادتهن بلبسه على أي وجه كان، سواء كثر أو قل، فإنه مباح بشرط أن لا يخرج عن العادة. وإنما قيدنا ذلك أي أن لا يخرج عن العادة لأن ما خرج عن العادة إسراف، والإسراف حرام لقوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإسراف حتى في المباح يكون حرام. وقول ما جرت عادتهن، العادة تختلف باختلاف البلدان، رحمك الله، باختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف الأحوال، ثلاثة. باختلاف البلدان قد يكون في هذا البلد جرت العادة أن يلبس النساء هذا النوع من الذهب بخلاف البلد الآخر. اختلاف الأزمان كذلك، يكون الناس في زمان رخاء تكثر الأموال عندهم فيلبس النساء من الذهب شيئا كثيرا، أو بالعكس فيكون الجائز في الزمن الأول غير جائز في الزمن الثاني. الأحوال، أحوال هذه امرأة فقيرة، وهذه امرأة غنية، وهذه امرأة ملك، وهذه امرأة وزير، وهذه امرأة رئيس، الأحوال تختلف. هل نقول إن امرأة الفقير التي لا تملك إلا دراهم قليلة كامرأة الملك؟ الجواب لا. حتى عاد لو أنها اتخذ من الذهب أو من حلي الذهب ما يكون مثل حلي امرأة الملك لقال الناس هذه مجنون. إذن ما جرت به العادة، فصارت العادة تختلف باختلاف البلدان والأزمان والأحوال. طيب وقول المؤلف ولو كثر، هذه إشارة الخلاف، لأن بعض العلماء يقول اشترط أن لا يزيد على 1000 مثقال أو ما أشبه ذلك. المهم بعض العلماء حدد ذلك، والصواب أنه لا تحديد، الصواب أنه لا تحديد، ما جاز بالعادة فهو مباح. ودليله عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. ثم قال المؤلف: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. فيه جملة في الشرح يعني ينبغي أن تعداها. يقول: ويباح لهما أي الذكر والأنثى تحل بجوهر ونحوه، مثل الماس. نعم. وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص. أما الأول الإباحة صواب، دليلها عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واللام في قوله خلق لكم اللام للتعليم، وإذا كان مخلوقا من أجلنا فلا بد أن يكون مباحا لنا. أفهمتم؟ أفهمتم الآن أن اللام للتعليم أو للإباحة؟ للتعليم، لأن التعليم يستفاد منه الإباحة ويستفاد منه زيادة، وهي رحمة الله بالخلق، وأنه خلق لنا من أجلنا ما في الأرض من المنافع. فالتعليل في الآية أولى بلا شك من القول بأنه للإباحة. لكن قوله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، هذه اللام للإباحة لا شك، يعني فيباح لكم رؤوس أموالكم في الربا. أما قوله كره تختمهما بحديد، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال إنه حلال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التمس ولو خاتم من حديد، والحديث الصحيحين. ومنهم من قال إنه مكروه لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه خاتم من شبح، فقال: أما إني أجد منك ريح الأصنام، فطرحه، ثم جاءه وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه. قال الخطابي: أي زي الكفار وهم أهل النار. فهذه المسألة مسألة خلاف. بعضهم قال إن هذا الحديث ضعيف وشاذ لأنه مخالف لما هو أوثق منه. ما هو الأوثق؟ ما في الصحيحين: التمس ولو خاتم من حديد. وهذا في سنده نظر وفي متنه نظر. ومن المعلوم أن الحديث لا يكون حجة إلا إذا سلم من الشذوذ والعلة. ثم إن ينبغي أن نقول: إذا صححنا الحديث وجعلناه حجة فإنه يحرم لباس الحديث، لأن التحلي بحلية أهل النار لا يجوز. لكن لهم أن يجيبوا عن هذا فيقولوا: إننا لا نجزم بالتحريم لعدم جزمنا بثبوت الحديث، لكن قلنا بالكراهة من باب الاحتياط. فقد ذهب إلى هذا بعض الفقهاء والمحدثين، وقالوا إن الحديث إذا لم يكن مردودا فإنه يولد شبهة رحمك الله، وإذا ولد شبهة كان في منزلة بين منزلتين، إن كان أمرا فهو في منزلة بين منزلتين، بين الإيجاب وبين براءة الذمة، فيكون الأمر الاستحباب، وإن كان نهيا فهو في منزلة بين منزلتين، هما التحريم وحش والإباحة، فيكون مكروها. على كل حال هذه قاعدة قد تؤخذ من باب قوله قد تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب. ثم قال: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، لا زكاة في حليهما، حلي من؟ الذكر والأنثى، ولكن لا بد من قيد وهو المباح، لأن المؤلف قال في آخر الكلام أو كان محرما ففيه الزكاة، لا بد أن يكون في حليهما المباح المعد للاستعمال أو العارية، يعني شرطين تسقط زكاة الحلي بشرطين: الشرط الأول أن يكون مباحا، والشرط الثاني أن يكون معدا للاستعمال أو العارية سواء استعمل وأعير أم لم يستعمل ولم يعد، المهم أنه معد للاستعمال أو العارية. أما القيد الأول وهو المباح فلأن المحرم، نعم، فلأن سقوط الزكاة عن الحلي من باب الرخص، ومستعمل المحرم ليس أهلا لها أي للرخصة. مثاله: لو اتخذ الرجل خاتما من ذهب لوجبت عليه الزكاة في هذا الخاتم إذا بلغ النصاب أو كان عنده ما يكمل به النصاب. لماذا؟ لأنه محرم. أو اتخذت امرأة حليا على شكل ثعبان أو شكل فراشة أو ما أشبه ذلك فإن عليها فيه الزكاة. ليش؟ لأنه محرم، إذ يحرم على الإنسان ما فيه صورة أو ما صنع على صورة حيوان، ما فيه صورة حيوان أو صنع على صورة حيوان. الشرط الثاني يقول: المعد للاستعمال أو العارية، للاستعمال الشخصي أو العارية من باب الإحسان إلى الغير، لأن العارية هي بذل العين لمن ينتفع بها ويردها، وهو إحسان محض، وهو وقولنا إن العارية بذل العين لمن ينتفع بها ويردها يخرج به الإجارة والرهن وما أشبه ذلك. ولهذا نقول إن المستعير لا يملك أن يعير غيره، والمستأجر يملك أن يؤجر غيره بشروط معروفة عند العلماء. لماذا؟ لأن المستعير مالك للانتفاع، والمستأجر مالك للمنفعة، فمالك المنفعة يتصرف فيها، ومالك الانتفاع لا يتصرف، ينتفع ولا يتصرف. طيب، المعد للاستعمال أو العارية ليس فيه زكاة، وفي هذا ثلاثة أدلة على سقوط الزكاة في الحلي: المعد للاستعمال أو العارية، دليل من السنة، ودليل من الآثار عن الصحابة، ودليل من التعليل من العلة والحكمة، فاجتمع فيه ثلاثة أوجه من الأدلة: السنة وآثار الصحابة والنظر. والنظر، طيب، ما هي السنة؟ السنة أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. هذا دليل نفي. ثانيا، أما الآثار فيقول عندي فيه، وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء، هذا كم؟ خمسة من الصحابة، خمسة من الصحابة مؤيد قولهم بهذا المروي مرفوعا. أما النظر فلأن هذا الحلي معد للحاجة الخاصة، حاجة الإنسان الخاصة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهذا مثل عبد الفرس متخذ الحاجة الخاصة فلا زكاة فيه، وكذلك الثياب لا زكاة فيها، فيكون القياس أن لا تجب الزكاة في الحل المعد للاستعمال أو العادي. وهذا المذهب ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله ومالك والشافعي على خلاف بينهم في بعض المسائل، لكن في الجملة اتفق على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العادي. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الزكاة واجبة في الحلي، وهو مذهب أبي حنيفة، واستدل هؤلاء بحديث بل في عدة أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا عام: ما من صاحب ذهب ولا فضة. والمرأة التي عندها حلي سواء حلي فضة أو ذهب صاحب الذهب أو فضة، فهذا العموم يشمل الحلي وغير الحلي. ومن قال إن الحلي خارج فعليه الدليل، وقد ذكرت الأدلة ولكن سيجيب عنها أهل هذا القول. واستدلوا أيضا لما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة آتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح وهو ما ذكرناه أولا، وله شاهد أيضا في غير الصحيح من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنه. ولا شك أن هذه الأدلة أقوى من أدلة من قال بعدم الوجوب. فإن قال قائل: بماذا نجيب عن أدلة القائلين بعدم الوجوب؟ قلنا: نجيب أما الحديث ليس في الحلي زكاة فإنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فضلا عن أن يعارض به عموم الحديث الصحيح. ثم إن المستدلين به لا يقولون بموجبه، لو أخذنا بموجبه لكان الحلي لا زكاة فيه مطلقا، وهم لا يقولون بذلك. يقولون إن الحلي المعد للإجارة أو للنفقة فيه الزكاة، وهذا معناه أننا أخذنا الحديث من وجه وتركناه من وجه آخر، هذا لو صح الحديث. وأما ما روى عن الصحابة الخمسة فهو لا يقاوم عمومات الأحاديث، ولا سيما أن هناك دليلا خاصا في الموضوع وهو حديث المرأة التي معها ابنها، هذا نص في الموضوع. ولا عبرة بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القياس فهو قياس مع الفارق وقياس متناقض. أما كونه قياس مع الفارق فلأن الأصل في الذهب والفضة إيش؟ الوجوب، وجوب الزكاة. ولا أصل في الفرس والعبد والثياب، في وجوب الزكاة. وكيف نقيس هذا على هذا؟ والأصل في الخيل عدم الزكاة، والأصل في العبيد عدم الزكاة إذا لم يكن التجارة، والأصل في الثياب عدم الزكاة. فكيف نقيس ما أصله الزكاة على شيء الأصل فيه عدم الزكاة؟ ثم هو متناقض، لو كان له عبد قد أعده للأجرة فهل فيه زكاة؟ يقول لا. لو كان له خيط أعده للأجرة هل فيها زكاة؟ يقول لا. طيب لو كان عنده حلي أعده للأجرة فيه الزكاة. إذن تناقض، إذن تناقض، فلم يصح القياس. فلما تبين أن الحديث المرفوع فيه نظر، وأن الآثار الموقوفة معارضة في النصوص المرفوعة، وأن القياس غير صحيح ومتناقض، تبين انهدام أدلة القائلين بعدم الوجوب. بقي علينا إشكالات في أدلة القائلين بالوجوب. أولا قالوا يرد على قولكم ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا للعموم، يرد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الرقة ربع العشر، في الرقة ربع العشر، والرقة هي الفضة المضروبة، لقوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة، فالرقة هي الدراهم. فيحمل قول ما من صاحب ذهب ولا فضة على الفضة المضروبة والذهب المضروب. فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أننا لا نسلم أن المراد بالرقة السكة المضروبة، لأن ابن حزم رحمه الله يقول الرقة اسم للفضة مطلقة سواء ضربت أم لم تضرب. فإن قلنا أن ابن حزم حجة في اللغة فالأمر ضاع، وإن قلنا ليس بحجة قلنا أن الرسول قال في الرقة في 100 درهم ربع العشر، وقال في ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، أو قال من الفضة، فهذا دليل على أن المعتبر مجرد الفضة. ثم نقول هب أن المراد بالورق الفضة، فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعتبر تخصيصا، لا يعتبر تخصيصا. أرأيت لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم محمد وهو منهم، فهل هذا العام يكون مخصصا؟ لا، يكرم الجميع ويكون لمحمد مزية خاصة في الإكرام. أورد على هذا أن حديث المرأة وابنتها لا يستقيم من وجهين. الوجه الأول أننا لا نعلم هل بلغ النصاب أم لا. الوجه الثاني كيف يقول أيسرك أن يصورك الله بهما صورين من نار وهي لا تعلم، جاهلة، والجاهل لا يهدد. عرفت من الآن؟ فالجواب أجاب عن هذا أهل العلم القائلين بالوجوب، قالوا أما عن الأول هو أنه لم يبلغ النصاب، فقال سفيان الثوري تضمه إلى ما عنده، تضمه إلى ما عنده، ومعلوم أن الذهب القليل يضم لكثير بلغ النصاب. هذا قول. قول ثاني، بأن جواب ثاني، قالوا نحن نوجب الزكاة في الحلي سواء بلغ النصاب أم لم يبلغ بظاهر هذا الحديث. الجواب الثالث قالوا إن في بعض ألفاظ الحديث مسكتان غليظتان، والمسكتان الغليظتان تبلغ النصاب، تبلغ النصاب، فتحمل الروايات الأخرى على هذه الرواية من أجل أن توافق اشتراط النصاب. الإشكال الثاني قال كيف يتوعدها بالناء وهي جاهلة؟ فأجابوا عن ذلك، بأن المقصود تثبيت الحكم بقطع النظر عن المعين. وهذا جواب عميق جدا جدا يجب أن تنتبهوا له. المقصود إيش؟ إثبات الحكم بقطع النظر عن الحكم على هذا المعين، وهو أن من منع زكاة الحلي فإنه يصور بهما يوم القيامة بسوارين. الوجه الثاني قالوا أيسرك أن يصورك الله بهما سوار النار إن لم تؤدي زكاته، فيكون الحديث على تقدير شرط معلوم من الشريعة، وهو أن الوعيد إنما هو على من لم يؤد الزكاة، أما من أدى فلا وعيد عليه. لكن الوجه الأول لا قلت لكم أنه عميق مهم جدا، وهو أن المراد إثبات الحكم بقطع النظر أو بغض النظر عن هذا المعين. ومنه يعني من أمثلة هذا القاعدة المفيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين في البقيع أحدهما يحسم الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. يقول ابن القيم رحمه الله إنه أورد على شيخه شيخ سامة النية قال كيف نقول إن الجاهل لا يفطر والرسول عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، فأجابه الشيخ رحمه الله قال هذا المراد به إثبات الحكم بقطع النظر عن هذين الشخصين المعينين. فإذا ثبت الحكم نظرنا عدل في الشخص المعين وطبقنا عليه شروط لزوم مقتضى هذا الحكم. وهذه حقيقة قاعدة مفيدة لطالب العلم، لأن الشرع ليس شرعا لزيد وعمر فقط بل للأمة جميعا، وهذه المسألة نرجع إلى مسألة الحلي وزكاته، هذه المسألة اختلف فيها الناس كثيرا، وظهر الخلاف في الآونة الأخيرة حيث كان الناس في نجد وأظن حتى في الحجاز لا يعرفون إلا المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو عدم وجوب الزكاة، والناس سائرون على هذا. ثم لما ظهر القول بوجوب الزكاة في الحلي على يد شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ووفقه وأعانه، صار طلبة العلم يبحثون في هذه المسألة وينظرون فيها بجد، وكثر القائلون بها وشاعت والتزم ولله الحمد الناس بهذا القول، إلا من كان عنده شيء من التقليد أو من قرأ بعض الرسائل التي ألفت أخيرا في تأييد القول بعدم الوجوب. ولكن من تدبر هذه الرسائل وجد أنه ليس فيها ما يدل على نفي الوجوب. وسنقرأ إن شاء الله في الدرس القادم الرسالة الصغيرة التي ألفناها في وجوب زكاة الحلي من أجل مناقشتها، والإنسان إن شاء الله مراده الحق، وربما نقول إننا نحب أن نخفف عن الناس، يعني لو خيرنا بين قولين قول يثقل على الناس وقول يخف عليهم لاخترنا ما يخف عليهم إلا إذا خالف الدليل. نعم نعم لا لا، المماثلة ما يجوز للرجل أن يتحلى بما يماثل تحلي المرأة، مأخوذ من كلام آخر أنه لازم الرجل يتشبه المرأة ولا المرأة تتشبه الرجل. الراجح عدم الكراهة. نعم الجواز. ها؟ أي نعم نعم. أبدا ما هو صاحب المرام يقول إسناده قوي، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أعل روايته بالانقطاع فهو غير صحيح. يعني الأئمة كالبخاري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم كلهم يحتجون به. حتى أن بعض العلماء بعض المحدثين قال إذا صح السند إلى عمرو فإن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كمالك عن نافع عن ابن عمر، يعني انه سلسلة الذهب، لكن هذه مطالبة. نعم نعم نعم، هذه محتملة الضمائر، لكن كلها لو سواء هذا او هذا شيء متصل. السند ما في دليل. لا، لأن الحلي هذا المفروض أنه مذكر، وأن الباقي بأيديهم قد يدي الزكاة، هذا هو المتوقع من الصحابة. ثم إنه لو قلت مثلا تصدق ولو مما أعددته لنفقتك من الدراهم، من الدراهم، والدراهم تبلغ النصاب، هل معنى ذلك أن الدراهم ما فيها زكاة لأن قلت ولو من دراهم؟ أجب فيها زكاة، هذه الحلي فيه زكاة، وهذا لا يدل على سقوط الزكاة. المعنى حتى من حاجات كنا الخاصة تصدق. ليش ماذا؟ إلا هذا واجبا.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.